الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. لا يزال الكلام في بحث وجوب قضاء الصلاة اليومية، وقلنا أن البحث في جهتين، فيما هو مقتضى الأصل العملي وفيما هو مفاد الأدلة الاجتهادية. وقلنا أن بعض الفقهاء قال أن مقتضى الأصل العملي عندما نشك بوجوب القضاء لفعل واجب مؤقت بوقت محدد وقد انتهى الوقت، فالأصل في ذلك أن نستصحب الوجوب حتى لو قلنا بأن الأمر بالفعل الواجب المؤقت بوقت محدد لا ينحل إلى أمرين، إنما هو أمر واحد بسيط، حيث قال بعض الفقهاء إن خصوصية الوقت ليست من الخصوصيات المقومة، وحينئذ في مثالنا وجوب صلاة الظهر المحددة بوقت من الزوال إلى الغروب لو انتهى الوقت ولم يأتي بها المكلف، وهنا بعد خروج الوقت نشك بوجوب الإتيان بصلاة الظهر بعد خروج الوقت، يعني نشك بوجوب القضاء. قال بعض الفقهاء نستصحب نفس الوجوب ولو كان الأمر بالواجب المحدد بوقت، ولو كان الأمر بصلاة الظهر عبارة عن أمر واحد ولا ينحل إلى أمرين، بعد خروج الوقت نشك ببقاء وجوب صلاة الظهر فنستصحب ذلك الوجوب. وقلنا أنه يرد على ذلك أولا بأن الاستصحاب لا يجري في حالة النسيان، لأن المرفوع في حالة النسيان هو الأمر الواقعي، وبعد رفعه عن الناس داخل الوقت لم يبقى معنى لاستصحابه خارج الوقت، هذا أولا. وثانيا حتى في غير حالة النسيان جريان الاستصحاب مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، وعندئذ من لا يبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية لا يستطيع الالتزام بجريانه في المورد. لماذا؟ المورد من أي مثال من الأمثلة التي مرت؟ قلنا إن الشك في بقاء الحكم الشرعي يتصور على نحوين: شك في بقاء أصل الجعل والتشريع وهو خارج عن محل كلامنا ومقامنا ليس الشك فيه من هذا النحو، لأننا نقطع بوجوب صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب ولا نحتمل النسخ، ولم نزل نقطع ببقاء هذا الوجوب. النحو الثاني الشك في بقاء الفعلية، وقلنا أن الشك في بقاء الفعلية منشأه أحد أمرين: الأمر الأول الشك في بقاء الموضوع، مثل ما ضربنا مثالا لذلك، قلنا إن الحائض تعلم بحرمة الوطئ أثناء جريان الدم، الآن تشك بأن الدم باق على الجريان أم انقطع، ومقامنا ليس الشك فيه شكا في بقاء الموضوع، الشك في بقاء الموضوع يعبر عنه بالشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية الجزئية. النحو الثاني الأمر الثاني الذي يتصور أن يكون منشأ للشك أن يكون الشك منشأه الجهل بحدود دائرة الحكم. لا ندري هل أن نجاسة الماء المتغير بأحد أوصاف النجاسة تدور مدار التغير حدوثا بحيث يبقى الحكم بالنجاسة حتى لو زال التغير من تلقاء نفس الماء، أم تدور مدار التغير الفعلي بحيث لو زال التغير من تلقاء نفس الماء لا تبقى النجاسة؟ نشك بحدود دائرة الحكم. هذا الشك منشأه حدود موضوع الحكم. حينئذ نقول مقامنا من هذا القبيل، حيث أننا لا ندري أن وجوب صلاة الظهر هل هو إلى خروج الوقت أم هو باق تماما مثل ما هو في مثال الماء المتغير. هل الحكم بالنجاسة ينتهي عند زوال التغير من تلقاء نفس الماء أم يبقى حتى بعد زوال التغير من تلقاء نفس الماء؟ مقامنا ومثالنا من هذا القبيل. لا ندري هل أن وجوب صلاة الظهر ينتهي وينتفي بخروج الوقت أم هو باق حتى بعد خروجه ما دام الإنسان حيا. فإذا الشك في مقامنا شك في حدود دائرة الحكم المجعول الذي منشأه الشك في حدود موضوع الحكم، وبالتالي ترجع المسألة فيه إلى ما هو المبنى. هل نبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية كما هو رأي المشهور، أو نبني على عدم جريانه في الشبهات الحكمية الكلية كما هو مبنى الفاضل النراقي والسيد الخوئي رحمة الله عليه؟ إلى الآن إذن ليس الرد تاما على الاستصحاب. الرد الأول كان يقول أن الاستصحاب أخص من المدعى فلا يجري في حالة النسيان، فيمكن أن يقول قائل نلتزم بجريان الاستصحاب في غير مورد النسيان. وبالنسبة للرد الثاني ممكن جدا أن نقول بأننا نلتزم برأي المشهور بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. إذن لم نصل لحد الآن إلى أن مقتضى الأصل العملي عند الشك بوجوب قضاء الواجب المؤقت بوقت محدد خارج الوقت، لا نستطيع الجزم بأن مقتضى الأصل العملي هو البراءة لحد الآن. هذا كله قد مر. قلنا أن المشهور هو جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. خالف في ذلك كلا من الفاضل النراقي والسيد الخوئي رحمة الله عليهما. ولمزيد من الفائدة نقول كان السيد الخوئي رحمة الله عليه كما ينقل السيد الشهيد رحمة الله عليه، يقول كان السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية مطلقا كالفاضل النراقي، لكن الموجود في مصباح الأصول في الجزء الثالث بحسب طبعة الدورة في الجزء 48 صفحة 49 و55 الموجود أن السيد الخوئي يفصل في ذلك، فيكون وسطا بين المشهور وبين الفاضل النراقي. هذه الإضافة لمزيد من الفائدة، لمزيد من الفائدة، وأيضا لها ارتباط بمقامنا، حيث أن مقامنا يبقى في نظر السيد الخوئي رحمة الله عليه وفق تفصيله يبقى أنه لا يجري فيه الاستصحاب، لأنه من الموارد التي التزم السيد الخوئي رحمة الله عليه بعدم جريان الاستصحاب فيها حتى بعد تفصيله. السيد الخوي رحمة الله عليه بنى أخيرا أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية في خصوص الشبهات الحكمية الكلية الإلزامية أو ما بحكمها، وهو كل ما يرى أن في جعله مؤونة ولا يكفي مجرد الإمضاء في صدر الشريعة له. توضيح ذلك، السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأقصد الشبهات الحكمية الإلزامية دون الترخيصية. لماذا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية؟ لماذا قلنا عند السيد الخوي لا يجري؟ قلنا هو يجري لكنه معارض باستصحاب عدم الجعل الثابت منذ الأزل أو في صدر الشريعة. يقول في الشبهات الحكمية السيد الخوي رحمة الله عليه يقول في الشبهات الحكمية الكلية الترخيصية يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه ليس معارضا باستصحاب عدم الجعل. توضيح ذلك بمثال، لو وقع الشك في بقاء الحلية للعصير العنبي بعد غليانه بالشمس، العصير العنبي حلال، متى يحرم؟ عندما يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه. فهل يحرم إذا غلى بالشمس؟ نشك بذلك، واضح الفكرة؟ فنستصحب الحلية الثابتة قبل غليانه بالشمس. يقول هذا الاستصحاب غير معارض باستصحاب عدم الجعل للإباحة. قد تقول استصحاب الحلية معارض باستصحاب عدم الجعل للإباحة فيتساقط الاستصحابان. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا الاستصحاب للحلية ليس معارضا باستصحاب عدم الجعل للإباحة. لماذا؟ يقول لأن الإباحة ثابتة للأشياء كلها بدون جعل. نحن في الشبهات الحكمية الكلية الإلزامية الاستصحاب فيها معارض بأصل عدم الجعل، لأن الإلزام يحتاج إلى جعل، وبما أنه لم يثبت الجعل فنستصحب العدم. هذا لا يتأتى في الشبهات الحكمية الترخيصية، لأن الإباحة لا تحتاج إلى جعل، لقوله عليه السلام اسكتوا عما سكت الله عنه، هذا في مصباح الأصول في الجزء 48 صفحة 49 وصفحة 55. طبعا بين قوسين هذا الحديث اسكتوا عما سكت الله عنه مفهوم في العرف الاجتماعي خطأ، انه لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم. هذا الكلام، هذا الحديث يتكلم عن الاشياء التي لم يبينها الله سبحانه وتعالى والشارع، يعني تركها على الإباحة، فلا تحتاجون إلى التدقيق. أما بعد أن بيّن فيجب الفحص، ما يصير تبنى على البراءة بدون الفحص، البراءة لا تجري إلا بعد الفحص. فهذا المفهوم بينوا للناس، عندما نحتمل أن للشارع رأيان يجب أن نفحص عنه ونتثبت عنه ونسأل عنه، أنما كان ذلك الكلام في أنه لا تسألوا عن أشياء وتدققوا في أشياء، المولى رأى أن المصلحة أن تترك تلك الأشياء على الإباحة. طبعا لأنه يدققون في أشياء لم تبين، يعني إحنا قرب المعصوم، قرب المعصوم. والأصل في الأشياء الإباحة، ونسأل عن شيء نعلم أن الأصل فيه الإباحة، لماذا لم يحرم الله؟ ما هو رأي الشريعة فيه؟ هل الشريعة رأي غير الإباحة؟ هذا لكن فيما لو نحتمل أنه يوجد رأي غير الإباحة للشارع المقدس يجب أن نسأل. هذا تفصيل عند السيد الخوي. إذن يجري الاستصحاب عند السيد الخوي في الشبهات الحكمية الترخيصية، يعني عندما نشك بأن العصير العنبي هل باق على الحلية بعد غليانه بالشمس، نجري استصحاب الحلية. الحلية حكم ترخيصي، نجري استصحاب الحلية. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب ليس معارضا بأصالة عدم الجعل للإباحة. كذلك لا مانع عند السيد الخوئي رحمة الله عليه من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الوضعية مقابل التكليفية، كالطهارة من الخبث والحدث، كما إذا شككنا في انفعال الماء العالي بملاقات النجاسة السافلة. تعرفون هذا بحث النجاسة في الأسفل والماء الذي أعلى منها يلتقيها، فهل ينجس أم لا ينجس؟ افترض حتى لو كانت ساقية نافورة ساقية، وتوجد تصوير الساقية أفضل، توجد نجاسة في أسفل الساقية والساقية منحدرة، فهل يطهر ينجس الماء على فرض أنه قليل؟ ينجس الماء في المنطقة العالية أو لا ينجس؟ هنا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الأصل في الأشياء شنو؟ الطهارة. فنجري أصلا قبل ملاقات هذه النجاسة السافلة كان الماء طاهرا، فنجري استصحاب الطهارة. زين، ليش ما يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم جعل الطهارة؟ نقول لأن الطهارة نظير الإباحة، لا تحتاج إلى الجعل، بل الأشياء كلها على الطهارة ما لم تعتبر فيها النجاسة من قبل الشارع المقدس. وبعد كذلك لا مانع عنده من استصحاب الطهارة من الحدث، كما إذا شككنا في بقاء الطهارة بعد خروج المذي. الإنسان متوضئ يشك، الفقيه يشك أنه بعد خروج المذي هذا المذي ناقض للطهارة أو ليس ناقضا، يشك. حينئذ نستصحب الطهارة، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم جعل الطهارة. لماذا؟ لأن الناقض هو المحتاج إلى الجعل، كون الشيء ناقضا هو المحتاج إلى الجعل. وأما الطهارة المجعولة فهي الوضوء وقد أتى بها المكلف، فهي باقية بحالها ما لم يصدر من المكلف ما جعله الشارع ناقضا للطهارة، بل نستصحب عدم جعل المذي ناقضا أيضا، وهذا موافق لاستصحاب بقاء الطهارة. إذن السيد الخوي رحمة الله عليه أولا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية إذا كان الحكم ترخيصيا. هذا وين الترخيص بعد يأتي؟ في الأحكام التكليفية. وثانيا يجري استصحاب الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية فيما لو كان الحكم وضعيا. إذن هو لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية في خصوص الأحكام الإلزامية، يخرج عن ذلك الأحكام التكليفية الترخيصية، ويخرج عن ذلك الأحكام الوضعية. ولذلك يصرح يقول في صفحة 56 من الجزء 48 من مصباح الأصول، وهو الجزء الثالث، الجزء 48 بحسب الدورة، يقول إن المختار في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو التفصيل على ما ذكرناه، لا الإنكار المطلق كما عليه الإخباريون والفاضل النراقي، ولا الإثبات المطلق كما عليه جماعة من العلماء. هذا تمام البحث في
جماعة من العلماء،
كل العلماء، كل من يؤمن بالاستصحاب واستدل بالاستصحاب
يقولون
يقولون لا تنقض اليقين بالشك مطلقة تشمل حتى هذا المورد. هذا تمام الكلام في الرد الثاني، وهو رد مبنائي، ونحن نبني على الأقل في مستوى هذه المرحلة على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية مطلقة. أما ثالثا، فإذا أغمضنا النظر عن الرد الأول، وهو أن الاستصحاب لا يمكن جريانه بحق الناس لأن الحكم الواقعي مرفوع عنه، فلا معنى لاستصحابه، حيث أن هذا الرد يعترف بجريان الاستصحاب بحق غير الناس، فهذا الرد ليس نافيا لجريان الاستصحاب مطلقا. وإذا أغمضنا النظر عن الرد الثاني، حيث أنه يبتني على القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، لأن المشهور أنه يجري في الشبهات الحكمية الكلية، فنقول في الرد الثالث وهو المهم، وهو التام على ما هو المعروف عندهم، هذا الرد إن تم يتم في كل حالات ترك الواجب المؤقت بوقت في وقته، ويتم حتى على القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. حتى لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري، فهذا الرد يتم. بعبارة أخرى، لو بنينا على رأي المشهور بأن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية الكلية، فالرد الثاني ليس بتام. هذا الرد لو قلنا بعدم جريان، لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، فالرد الثاني لا يتم. هذا الرد يكون تاما حتى على رأي المشهور. هذا الرد بعد غض النظر عن الردين الأول والثاني، نقول إن الاستصحاب لا يجري في المقام بغض النظر عن الردين الأول والثاني. لأن الاستصحاب في المقام من استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي، والمعروف بينهم ان استصحاب الكلي من القسم الثالث لا يجري. هذا الاستصحاب من القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو لا يجري عند اصولي، عند المعروف من الأصوليين. توضيح ذلك، المستصحاب محتاج أن أدخل في توضيح القسم الأول والثاني والثالث حتى أدخل في القسم الثالث من استصحاب الكلي. أذكر في الحقيقة، لأن هذا أخذناه في الحلقة الثالثة،
البيان على البيان الحلقة الثالثة
نعم يكفي يكفي على ضوء الشرح الذي شرحته في الحلقة الثالثة كاف، بل هو كاف لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح، إن الأمور السهلة هناك ليست فيها أشياء فيها منة. المستصحب تارة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا، والمستصحب الكلي تارة يكون حكما شرعيا وأخرى يكون موضوعا لحكم شرعي. الاستصحابات الجزئية معروفة، تستصحب استصحابا جزئيا، أنت تعلم بوجود زيد في المسجد الآن تشك ببقائه، أنت تعلم بحياة زيد الآن تشك ببقائه على قيد الحياة، فتستصحب بقاءه على قيد الحياة، هذه استصحابات جزئية. أما المستصحب الكلي فتارة يكون حكما شرعيا وأخرى يكون موضوعا لحكم شرعي. الأول أي استصحاب الحكم الشرعي الكلي من قبيل جامع التكليف الأعم من الوجوب والاستحباب، تعلم بتكليف معين حكم تكليفي جامع بين الوجوب والاستحباب، أنت لا تعلم بأنه واجب جزما أو مستحب جزما، تعلم بالمطلوبية الأعم من الوجوب والاستحباب. هذا شنو هذا؟ هذا مستصحب كلي، والمستصحب هو حكم شرعي كلي. والثاني الذي هو موضوع للحكم الشرعي، موضوع كلي لحكم شرعي من قبيل جامع الحدث الأعم من الحدث الأكبر والأصغر، تعلم أنك محدث لكن لا تدري هل بحدث الجنابة أم بحدث أصغر كخروج البول. أعيد، المستصحب تارة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا، والمستصحب الكلي تارة يكون حكما شرعيا وتارة يكون موضوعا لحكم شرعي. مثال الأول استصحاب الحكم التكليفي الأعم من الوجوب والاستحباب، ومثال الثاني استصحاب كلي الحدث جامع الأحداث الأعم من الحدث الأكبر والأصغر. والمصحح لجريان استصحاب الكلي أمران، نتحدث عن استصحاب الكلي مو جزئي. في مثالنا الأول شنو هو المستصحب؟ جامع الحكم التكليفي الأعم من الوجوب والاستحباب، لا نريد أن نستصحب الوجوب بخصوصه، لا نريد أن نستصحب الاستحباب بخصوصه، هذا استصحاب جزئي، نريد أن نستصحب الكلي وهو جامع الحكم التكليفي بين الوجوب والاستحباب. في مثال جامع الحدث الأعم من الأكبر والأصغر نريد أن نستصحب الكلي، ليس خصوص الحدث الأكبر أو خصوص الحدث الأصغر. المصحح لجريان الاستصحاب الكلي أمران، الأول واضح أن يكون المستصحب كليا، بمعنى أن الذي تواردت عليه حالتا اليقين والشك هو الكلي وليس الجزئي، نتكلم عن استصحاب الكلي، فالمستصحب هو الكلي المستصحب كنا على يقين بحدوثه والآن نشك ببقائه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الاستصحاب الكلي بعنوانه أثر شرعي يترتب على الكلي بما هو كلي، فلو لم يكن الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب بعنوانه الكلي فإن الاستصحاب لا يجري في مورده. تدرون أنتم واحد من أركان الاستصحاب شنو؟ وجود أثر شرعي. هنا الأثر الشرعي في استصحاب الكلي لابد أن يترتب على ماذا؟ على الجزئي لو على نفس المستصحب الذي هو الكلي، فلا بد لتصحيح جريان استصحاب الكلي من توفر كلا الأمرين، أن المستصحب هو الكلي بمعنى الذي نحن على يقين بحدوثه وشك ببقائه هو نفس الكلي، والأمر الثاني أن الأثر الشرعي مترتب على الكلي بعنوانه لا على هذا الجزء أو ذاك. مثلا
سمة الحادثة يعني هي المقتضي أنه هذا الجزء أو أساسا حتى بالدقة أنه أساسا حتى مو جزء شيء، هي قضية شخصية راح تكون
وين؟
يعني أنه في مثال، أي مثال أنه إذا شكيت مثلا في شيء معين أنا الآن أريد أجري الاستصحاب فيها أساسا حتى مجازا لو قلنا عنها الجزء أنه بالحقيقة أنه أمر شخصي، يعني قضية شخصية راح تكون نحن حتى الجزء لا وجود له في الخارج.
ايش المشكله؟ ما عندنا مشكله، ما عندنا مشكله
نستصحب. نقول الاستصحاب الكلي هنا
بعدنا
مو استصحاب
كلي بعدنا، ما قلنا احنا قاعد نصور اكو ثلاثه اقسام، توجد ثلاثه اقسام للاستصحاب الكلي، فنريد نصور في كل قسم اكو استصحاب للكلي ويجري او لا يجري، والجزء يجري او لا يجري، اكو استصحاب جزء مسلمي، لكن توجد صور لكلي والاثر الشرعي مترتب على الكلي بما هو كلي، متى يجري استصحاب الكلي متى لا يجري، متى يكون حجة متى لا يكون حجة، هذا هو بحث. مثلا أريد أضرب مثال لعدم كون الأثر مترتبا مثلا على الكلي، يعني أريد أضرب مثال على توفر الشرط الثاني أو عدم توفره. لو كان المكلف على يقين بجامع الحدث الأعم من الأكبر والأصغر ثم بعد ذلك شك في بقائه، هو يعلم أنه محدث، لكن هل هو محدث بحدث أكبر أم بحدث أصغر؟ لا يدري. ثم توضأ، فإن كان محدثا بحدث أكبر فالحدث باق أم انتفى؟ باقٍ، وإن كان محدثا بالأصغر فقد انتفى، فهو الآن بعد وضوئه يشك، لا مو يشك في أحدهما، هو محدث لا يدري بحدث أكبر أو أصغر، شو أنت بولي، هو محدث لا يدري بحدث أكبر أو أصغر، الآن توضأ، فإن كان محدثا بالأكبر فهو باق، وإن كان محدثا بالأصغر فقد انتفى، إذن هو يعلم بكلي الحدث ويشك في بقائه الآن. ويا أنتم من أين جاء الشك؟ الشك من أين جاء؟ سؤال، أنا أسأل سؤال، الحدث الأكبر متيقن، خوب ما يدري بيستصحب، الحدث الأصغر متيقن، خوب ما يدري بيستصحب، ما الذي نريد أن نستصحبه؟ جامع الحدث، جامع الحدث متيقن أم لا؟ متيقن. الآن بعد الوضوء جامع الحدث مشكوك أم لا؟ جاوبوني، مشكوك، لأنه لو كان أصغرا فقد انتفى، لو كان أكبرا فهو باق، فإذا يوجد يقين بجامع الحدث وشك في بقائه. هنا نقول هل يستطيع أن يستصحب جامع الحدث لو كان الأثر الذي يريد ترتيبه مختصا بالحدث الأكبر أم لا يستطيع؟ حرمة المكث في المسجد أو اجتياز أحد المسجدين المعظمين، هذا الأثر الشرعي يترتب على ماذا؟ على الحدث الأكبر أو على الحدث الأصغر؟ على الأكبر. وياي أنتم؟ سؤال: متى يستطيع ترتيب مثل هذا الأثر وهو حرمة المكث في المسجد أو حرمة اجتياز أحد المسجدين المعظمين؟ متى يستطيع؟ عندما يكون المستصحب هو الحدث الأكبر. المستصحب ما هو هنا؟ جامع الحدث. يستطيع أن يستصحب جامع الحدث مع أن الأثر الشرعي مترتبا على الحدث الأكبر بخصوصه؟ لا يستطيع. ليش؟ الأثر الشرعي مترتب عليه من؟ على جامع الحدث أم على الحدث الأكبر بخصوصه؟ هذا المثال المكث في المسجد على الحدث الأكبر بخصوصه. الحدث الأكبر يستطيع أن يستصحب جامع الحدث؟ لا يستطيع. ليش؟ لأن الحدث الأكبر بخصوصه والذي هو موجب لهذا الأثر الخاص لم يكن متيقنا، وإنما المتيقن هو الجامع الأعم من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وحتى لو كان الأثر الذي يريد ترتيبه مختصا بالحدث الأصغر كالدخول في الصلاة أو الطواف، فهنا الحدث الأصغر بخصوصه متيقنا أم ليس متيقنا؟ ليس مضافا إلى أنه انتفى بالوضوء. فحينئذ نقول في مثل هذه الحالة لا يستطيع استصحاب جامع الحدث. لماذا لا يستطيع استصحاب جامع الحدث؟ أريد واحد يجاوبني. لأن الأثر المترتب ليس مترتبا على جامع الحدث، وإنما الأثر مترتب إما على أن يكون المستصحب هو الحدث الأكبر، وإما أن يكون المستصحب هو الحدث الأصغر. فحينئذ في مثل هذه الحالة لا يتوفر الأمر الثاني، وهو أن يكون الأثر الشرعي الذي يراد ترتيبه مترتبا على استصحاب الكل بما هو كلي. بينما لو كان الأثر مترتبا على الأعم منهما فلا شك في صحة جريان استصحاب الكلي. ليش؟ مثلا لو كان الأثر هو مس كتابة القرآن، مس كتابة القرآن أثر شرعي يترتب على الحدث الأكبر وعلى الحدث الأصغر، يعني يترتب على الأعم من كون الحدث أكبرا أو أصغرا، فحينئذ عندما يستصحب كلي الحدث جامع الحدث يستطيع ترتيب الأثر على جامع الحدث، لأن الأثر الشرعي مترتب على جامع الحدث وليس على أحد الحدثين بخصوصه. منتبهين؟ فإذا في مثل الحالة الثانية نستطيع استصحاب الكلي، بينما في مثل الحالة الأولى لا نستطيع استصحاب الكلي. إذا يوجد شرطان: الشرط الأول أن يكون المستصحب كليا، بمعنى أن المتيقن هو الكلي والمشكوك ببقائه هو الكلي، وهذا أمر واضح. والأمر الثاني أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على الكلي بما هو كلي. فلو كان الأثر الشرعي مترتبا على أحد الفردين بخصوصه فلا يستصحب الكلي بما هو كلي، وإنما نروح نشوف الشروط متوفرة في استصحاب الجزئي أو ليست متوفرة. في مثالنا، في هذا المثال الشروط ليست متوفرة حتى في استصحاب الجزئي. لماذا ليست متوفرة في استصحاب الجزئي؟ لأن الحدث الأكبر ليس متيقنا حتى يستصحب فيرتب الأثر الشرعي عليه، والحدث الأصغر ليس متيقنا حتى يستصحب فيرتب الأثر الشرعي عليه. فهنا في مثالنا الأول وهو أن الأثر الشرعي هو المكث في المسجد لا نستطيع استصحاب الكلي، ولا نستطيع استصحاب الجزئي. أما استصحاب الكلي فلأن الأثر الشرعي ليس مترتبا عليه، ويشترط في الاستصحاب أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب. وأما استصحاب الجزئي فلا الحدث الأكبر متيقنا ولا الحدث الأصغر متيقنا حتى يستصحب الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. بينما في المثال الثاني، ما لو كان الأثر الشرعي هو مسك القرآن، كتابة القرآن الكريم، نستطيع استصحاب جامع الحدث. لماذا؟ لأن الأثر الشرعي مترتب على جامع الحدث، فجامع الحدث متيقن بحسب الفرض ومشكوك ببقائه بعد الوضوء، والاستصحاب أثر شرعي، فنستطيع أن نستصحب كلي الحدث لترتيب الأثر الشرعي المترتب على الكل. واضح؟ هذا مثال للتوضيح. ثم أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وتبعا له الشيخ الآخون قسم الاستصحاب الكلي إلى ثلاثة أقسام، وأضاف السيد الخوي رحمة الله عليه قسما رابعا. نترك الكلام في القسم الرابع لمحله، ونتكلم في تقسيم الشيخ الأنصاري والشيخ الآخون رحمة الله عليهما. فاستصحاب الكلي على ثلاثة أقسام: القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. موردنا القسم الثالث، لكن لا يتضح البحث إن لم نشر أو نذكر بالقسم الأول والقسم الثاني، ثم نعود إلى القسم الثالث إن شاء الله فنركز البحث فيه. تفضل يا شيخ.
لا شيخنا، بالنسبة للمثال الأول اللي طرحتموه بأنه لا يجري أنه لا استصحاب الجزئي ولا الجامع، أقول إذا كان هو هذا الجزء أساسا، يعني مثلا الحدث الأكبر، نعم غير متيقن من عنده في مثلا المكوث في المسجد، لكن بالنسبة إلى الجامع أن هذا الجزئي داخل ضمن الكلي، هو أحد أفراد الكل، أحد أفراد الجامع، فكلاهما سواء الحدث الأكبر أو
الأصغر. أثر الشرع مترتب على من؟
عند انتفاء الجزئي لا ينتفي الكلي شيخي، أما
ما انتفى
عند انتفاء الكلي ينتفي الجزئي، فما ممكن أنه كلاهما ينتفي عند انتفاء الجزئي.
اسمح لي، أولاً إحنا ما نقول انتفاء،
هو هذا
إحنا نقول
عدم استصحابه.
إحنا نقول شنو أركان الاستصحاب؟ جاوبني.
أنا عندي استصحاب الجامع.
جاوبني. يقين سابق، شك لاحق، أثر شرعي. جيد. يقين سابق بالجزء عندك؟
لا
ما موجود. خلاص تفرقن. خلصنا. عندك يقين سابق بمن؟ بالكل. الكلي يقين سابق عندك وشك لاحق فيه. نعم. لكن يترتب عليه أثر شرعي؟
لا.
أنت فرقنا الثالث. أركان موجودة صناعية. نتكلم عن أركان. استصحاب الجزئي لا يتوفر فيه الركن الأول. واستصحاب الكلي لا يتوفر فيه الركن الثالث. فلا يمكن جريان الاستصحاب لا الكلي ولا الجزئي. في مثال، يا مثال، مثال ما لو كان الأثر الشرعي المترتب هو شنو؟ جاوبوني. ها؟
الأثر الشرعي راح يكون مترتب لكن
جاوبوني،
لكن متضمن
شيء. ها؟
عند الأثر الشرعي راح يكون موجود، لكن موجود ما صدق له دقية زايدة، يعني ما موجود هيك فقهية أو أصولية. أقول متضمن الأثر الشرعي موجود بنفس استصحاب كلا.
هذا حكي شنو؟ هذا حكي عرفه مصنعي. شنو موجود؟ شنو في موجود في كل سؤال؟ يا أخي أسألك سؤال.
جامع شنو يتضمن؟
والكل شنو الكلي؟
أنا بس أقول
الكل في مثالنا شنو؟ جامع الحدث.
جامع الحدث متضمن لمن شيخي؟
جامع الحدث، اسمح لي، جامع الحدث الأثر الشرعي ما هو؟ المكث
في المسجد.
المكث في المسجدين مترتب على ماذا؟ على الحدث الأكبر خاصة. الحدث الأكبر خاصة متيقن منه أنت حتى ترتب الأثار، غير متيقن منه. فإذا تريد تستصحب الكلي، الأثر الشرعي ليس مترتبا على الكلي، مترتب على خصوص الحدث الأكبر الذي هو متضمن الكلي فيه. أنت عندما تريد تستصحب الكلي ترتب الأثر الشرعي، الأثر الشرعي ليس مترتبا على الكلي، الأثر الشرعي مترتب على خصوص الحدث الأكبر. تريد تستصحب العدد الأكبر ليس متيقنا. فإذا استصحبت الجزئي الركن الأول غير متوفر، إذا استصحبت الكلي الجزء الثالث غير متوفر، الركن الثالث غير متوفر. نعم في مثال مس كتابة القرآن، هذا الأثر مترتب على ماذا؟ على الجامع.
الأثر لازم لليقين والشك السابق، لا لازم لكل الركنين الأولين، لازم إلى الشك السابق واليقين اللا، أو بالعكس مثلا اليقين السابق والشك اللاحق لازم لهما.
يعني
الأثر الشرعي إذا كان لازم لهما فبالنتيجة حتى إذا صار عندي هنا يقين
الأثر الشرعي عليهم لازم لهما، شلون لازم لهما؟
يكون لازم
لا 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 لا, لا. لازم لهم، لازم الحدث الأصغر المكفي في المسجد، لازم الحدث الأصغر ليس أثر للحدث الأصغر،
لا بالنسبة
للحدث الأكبر،
الأصغر
والحدث الأكبر غير متيقن،
غير متيقن. أقول
ولذلك ولذلك
لازم له،
لا
لأنه شامل لكل الفرد.
جيد، لازم له شنو؟ لازم له
لا شيخ الجامع يتضمن، بس يتضمن كل
أحد فردي لا أنا نحو التعيين
الأكبر والأصغر.
إيه
نعم،
لو كان الجامع لا لا حلك الشبهة، لو كان الجامع موجودا في ضمن الحدث الأكبر فصحيح، لو كان الجامع وهذا غير متيقن، لو كان الجامع موجودا في ضمن الحدث الأصغر هذا الأثر غير مترتب على الحدث الأصغر، غير مترتب على الجامع الموجود في ضمن الحدث الأصغر. فأنت منين يجيب يقين على أنه مترتب على الأمرين؟ الجامع، جامع الحدث لو كان موجودا في ضمن الحدث الأصغر مو يحتمل هذا، لو مو يحتمل هذا الأثر مترتب عليه ليس مترتبا. صلوا على محمد وآل محمد.